شبكة طريق الرسول تقدم لكم.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فمعلوم مما نعيشه في هذه الأيام أن الأمر كان فتنة ونازلة، وهذه هي حال النوازل والفتن، أن تكون الآراء فيها مختلفة ومتنوعة بل ومتضاربة، وذلك يرجع لأمور. الأمر الأول أن كل ناظر لهذه الفتنة أو هذه النازلة يراها من رؤية معينة ومن جهة معينة، فيكون رأيه مخالف لمن رآها من جهة أخرى. هذا أمر. الأمر الثاني أن الناس بطبيعة حالهم يختلفون في العلوم، ويرتفع بعضهم فوق بعض درجات في العلم، وبقدر العلم يستطيع المرء أن يميز بين الحق والباطل. فلتفاوت الناس في العلم كما قال رب العالمين سبحانه جل وعلا: وفوق كل ذي علم عليم. تتفاوت الرؤى. أمر أخير، وهو أن الاجتهاد لا بد وأن يختلف. ما من مسألة ليس فيها نص إلا والاجتهاد يختلف. لكن ماذا ينبغي علينا؟ ينبغي علينا أن نتريث وننتظر ونصبر حتى يخرج علينا أهل العلم بالفتاوى الصائبة التي توافق أو أقرب ما تكون إلى ما يوافق كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالكل يؤخذ منه ويرد إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر يعني في أفاضل الناس على الإطلاق حدث الخلاف فيما بين الصحابة بل وبين التابعين في الفتن، منهم من يمنع ومنهم من يجيز، منهم من يمنع ومنهم من يجيز. لكن هذا المجلس يعني معقود لأننا سمعنا أن بعض إخواننا اضطربوا في مسألة ما حدث في مصر، هل هو خروج على الحاكم، وهل هذا الخروج مشروع، وهل يجوز لنا هذا أو لا يجوز، وما حكم من خرج، وما حكم من لم يخرج، إلى آخر هذه التساؤلات التي اختلفت فيها الاجتهادات واختلف فيها الرأي. فحدث الاضطراب، وظن كل واحد أنه على الصواب المحض وأن الآخر على الباطل المحض، واضطرب الشباب إلى أين يذهبون، اسمعون كلام هذا أو ذاك، فاختلفت الآراء. أولا نؤصل لمسألة الخروج، وبعد ذلك يعني عندما يأتي إشكال أو سؤال من أحد إن شاء الله نحاول نجيب عليه بما نعلم، وإن كان أوسع من علمنا السؤال أو أكبر من علمنا نرجئه إلى أن نبحثه ونسأل فيه ثم نأتي بالرد. مسألة الخروج، أولا لابد أن نعرف ما معنى الخروج وتأصيله، حتى عندما تقرأ في كتب أهل العلم السابقين الخروج وأن الخروج لا يجوز، وهناك إجماع من أهل السنة أنه لا يجوز الخروج، لابد أن نعرف الخروج. الخروج أهل العلم يقسموه إلى قسمين: خروج اعتقادي وخروج عملي. ما هو الخروج الاعتقادي؟ الخروج الاعتقادي هو ألا يبايع المسلم الخليفة، يعني في خليفة يبايع فشخص لا يبايع، هذا يسمى خروج اعتقادي، لم يبايع ولم يدخل في البيع. وهذا يصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في رقبته بيعة مات ميتة جاهلية. الذي يموت ولم يبايع الإمام يموت ميتة جاهلية. يبقى أول نوع من أنواع الخروج هو الخروج الاعتقادي، أن الإنسان المسلم لا يدخل في بيعة الإمام، لا يبايعه، فإذا لم يبايعه فهو يعتقد الخروج عليه، لازم أنه لم يبايعه يعتقد الخروج عليه، فهذا يسمى الخروج الاعتقاد. الصورة الثانية وهي الخروج العملي. إيه هو الخروج العملي؟ الخروج العملي أن تخرج طائفة بالسلاح لمنابذة الحاكم وولي الأمر ليعزلوه، ده يسمى خروج عمل، أن يخرجوا بالسيف عليه، يعني جماعة بايعوا على أنه الحاكم ثم بعد ذلك يروا عزله فيخرجون عليه بالسيف ينابذوه ويقاتلوه حتى يجلوه. هذا يتحقق الآن في صورة عملية. ما يحدث فين؟ في ليبيا الآن، في سلاح، في سيف، لابد تمشي، لابد تعزل، هذا خروج بالسيف. مثل ما حدث من الخوارج عندما خرجوا وأشهروا السيوف في وجه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحابه، يسمى خروج عمل. واضح؟ في بقى صورة من الخروج دي بقى اللي عاوزين نفهمها شوية، أهل العلم تكلموا عنها وحدث بينهم الخلاف فيها. الصورة الأولى اللي هي خروج الاعتقاد، هل يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز الخروج الاعتقاد. والصورة الثانية الخروج بالسيف لا تجوز. في حق من؟ في حق الخليفة والولي والخلي الشرعي الذي بويع على الخلافة لتطبيق شريعة الله جل وعلا. واضح؟ عندنا الصورة الثالثة وهي صورة الخروج بالقول. الخروج بإيه؟ بالقول، ننكر الإنكار أو نسميه الإنكار. هل هذا خروج أو ليس بخروج؟ لأهل العلم في ذلك قولان، نسمعهم ونفهمهم عشان بتأصيل الوضع هتستطيع أن أنت تميز أين أنت وما حدث. يبقى عندنا خروج بالقول وهو الإنكار، أهل العلم اختلفوا فيه. طائفة قالت هو خروج وممنوع، مثل الخروج بالسيف ممنوع يحرم. ما دليلكم على هذا؟ دليلهم على أن الخروج بالقول ممنوع احتجوا على ذلك بحديث صحيح ثابت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن هشام ابن حكيم رضي الله عنه أنكر على عياض ابن غن أنه وكان الوالي أنه اعتدى على رجل من أهل الذمة، فجاء هشام ونهره نهر شديد على الملأ، فمكث عياض في بيته ليالي، فذهب إليه هشام يعتذر فقال له: ألم تسمع ما قال الرسول؟ يعني هشام بيعتذر إليه، فيقول له: ألم تسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة أشد الناس عذابا للناس في الدنيا؟ قال له: يا هشام، لقد سمعنا من رسول الله ما سمعت. سمعنا هذا، ألم تسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فليأخذ بيده ولينصحه سرا، فإن قبل منه وإلا قد أدى الذي عليه. يبقى قالوا لا يجوز الإنكار علنا، إنما ينكر عليه سرا. يبقى الدليل الأول حديث من؟ حديث عياض بن غنم رضي الله عنه أنه قال: ألم تسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فليأخذ بيده ولينصحه سرا، فإن قبل منه وإلا قد أدى الذي عليه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، وهو ما رواه البخاري من أن الناس ذهبوا إلى أسامة بن زيد ليكلم عثمان رضي الله عنه وينكر عليه بعض الأمور في وظائف العمال والأموال، فقال لهم: سأكلمه. فبعد ذلك قالوا لأسامة: لماذا لم تنكر ولماذا تنكر؟ قال: كلمته سرا، لأنه لا ينبغي أن أكلمه إلا سرا. فاستدلوا بقول أسامة أن الإمام ينصح سرا، وبحديث عياض. هذا دليله. الطائفة الأخرى قالت: لا، بل يجوز الإنكار علنا، بل يجوز الإنكار علنا، واستدلوا بأحاديث صحيحة كثيرة معروفة ومشهودة من إنكار أبي سعيد رضي الله عنه على يزيد بن معاوية عندما قدم خطبة العيد على صلاة العيد، فأنكر عليه أمام الملأ. وبعموم قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قالوا هذا على العموم، ولم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا بالحوادث كثيرة من إنكار السلف على الولاة على الملأ، مثل إنكار المرأة على عمر. واستدلوا أيضا بحديث معاوية رضي الله عنه عندما خطب الناس بكلام وقال: إن هذا المال مالنا، نعطي من شئنا ونمنع من شئنا. مرة، اثنين، في الثالثة قام له شاب وقال له: لا، بل المال مالنا، ونفعل فيه ما شئنا ولو تحاكمنا إلى السيف. فأخذه معاوية وصر به، وقال له معاوية رضي الله عنه قال له أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يكون أقوام يقولون ولا ينكر عليهم يتهافتون في النار، فصر به معاوية لأنه أنكر عليه حتى لا يتقاحم في النار كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح. رواه أبو يعلى وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. فهذه بعض الأحاديث، لأن الكلام مش عاوزين إحنا مجرد تأصيل وأخذ المسألة. واستدلوا على ذلك، قالوا: أليس قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عياض فليأخذ بيده مخصص لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فلينكر عليه، كما في حديث أم سلمة في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: يكون أمراء تعرفون منهم وتنكرون، فمن أنكر بقلبه فقد برئ، ومن أنكر بلسانه فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. يعني الهالك من يرضى بالمنكر الذي يأمرون به ويتابعهم على هذا، هو الهالك. هذا حديث في مسلم. قالوا هذه عمومات، وحديث عياض وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الشهداء أو أفضل جهاد كلمة حق عند ذي سلطان جاء، لفظة إيه؟ عند. هنا عندما نرد الأحاديث للأصول يقول أهل الأصول إذا جاء الخاص بحكم يوافق بعض أفراد العام لا يخصصه، إنما يكون تأكيدا للعام ولا يكون مخصص، إنما المخصص الذي يأتي بإخراج حكم بخلاف الحكم العام. واضحة دي؟ دي قاعدة أصولية معروفة، أنه إذا جاء لفظ خاص بنفس حكم العام فإنه لا يخصصه، إنما يؤكد العام ولا يخصصه، فيبقى العام على ما هو والإنكار كما هو. فأجاز الجمهور الإنكار العلني، الجمهور، لأن العلماء نقل بعض، هو الذي قال لا يجوز إلا سرا، وعليه الخروج الجماعي هذا والوقوف للإنكار علنا هذا يجوزه أهل العلم ولا يعد خروجا بالسيف. وبعضهم له تفصيل، وهو إن كان الخروج بالقول يؤدي إلى عزله بالقوة فيكون خروجا، وإن كان مجرد خروج للإنكار ولا يؤدي إلى ذلك فليس بخروج. يبقى انتهينا من هذه المسائل بالأدلة وبكلام أهل العلم، وأدلكم على المراجع ترجعوا إليها. الأحاديث الثابتة صحيحة التي ذكرنا. يبقى احنا عندنا مسألة تأصيل الخروج أولا، وهي المسألة الثانية هتزيد الأمر وضوحا. المسألة الأولى في تأصيل الخروج نفسه، الخروج ينقسم إلى كم قسم؟ ها؟ قسمين، اعتقادي وعملي. وفي جل كتب أهل العلم عندما يذكرون الخروج المراد الخروج بالسيف لمنابذة الحاكم لعزله، ولا يعرفون مثل حكامنا، إنما يتكلمون عن الحاكم الكافر، لأن كما سنأتي في تقسيم الحكام. يبقى الخروج اعتقادي، وهو ألا يبايع الإمام ولا يدخل في البيعة ويجوز لنفسه الخروج وقت ما شاء، فهذا خروج اعتقادي. وهذا ما يذكره أهل العلم في كتب العقيدة، أن فلان كان يرى السيف في عقيدته، في ترجمته يقولون إيه، فلان كان يرى السيف، يعني عنده خروج إيه، اعتقادي. الخروج الثاني الخروج العملي، وهو الخروج الفعلي بالسيف. وأجمع أهل العلم على أنه لا يجوز، نقل الإجماع الحافظ ابن حجر في الفتح والنووي في شرح مسلم، وقاله الإمام أحمد رحمه الله. قال الإمام أحمد رحمه الله أنه من قال الحافظ في الفتح، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. هذا كلام. وقال الإمام أحمد ومن غلب عليهم، يعني الولاة، بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. هذا كلام من؟ الإمام أحمد. هذا المجمع عليه في مسألة الخروج بالسيف لا يجوز لمن ثبتت له الإمامة والولاية، سواء كان متغلب أو بويع بالخلاف، برا كان أو فاجرا. ودية نيجي لتفسيرها برا وإيه وفاجرا. وقلنا الصورة الثالثة التي ذكرها أهل العلم من الخروج واختلفوا عليها، وهي الخروج بالقول. الخروج بإيه؟ بالقول. فبعض أهل العلم قال لا يجوز إلا أن يكون سرا، واستدل بحديث أسامة بن زيد في البخاري وحديث عياض بن غن رضي الله عنه في مسند أبي يعلى. واضح؟ واستدل الآخرون على أنه يجوز الإنكار علنا بالروايات الكثيرة التي ثبتت في الصحيحين وغيرهما من إنكار الصحابة رضي الله عنهم على الولاة في بني أمية بما غيروا وأحدثوا ما لم يكن عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الإنكار علنا بين يدي الناس، كما في قصة أبي سعيد الثابتة الصحيحة وغير ذلك، وقصة المرأة مع عمر، وحديث معاوية رضي الله عنه يكون أقوام يقولون فلا ينكر عليهم يتهافتون في النار، فسر بإنكار الشاب عليه معاوية رضي الله عنه. واضح هذا الكلام؟ هذا بالنسبة لتأصيل مسألة الخروج. نأتي بقى لمسألة الحاكم، مسألة الحاكم نفسه، من هو الحاكم ومن هو الوالي الشرعي ومن له الولاية على المسلمين. أولا بالنسبة للحكام والأمراء، أهل العلم يقسمون الحكام إلى قسمين، حاكم مسلم وحاكم كافر. حاكم إيه؟ مسلم وحاكم كافر. أولا بالنسبة للكفار، بالنسبة للكفار قولا واحدا لا يجوز أن تثبت لهم ولاية، لقول الله عز وجل لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لا يكون لهم ولاية. حاكم كافر يجب عزله، يجب إيه؟ عزله. لا، ليس معنى في الكلام معنى الحاكم من؟ المسلم. الحاكم المسلم ينقسم إلى قسمين أيضا، بار ومن؟ وفاجر. من هو البار؟ البار معروف، يكون خليفة، يقوم الحدود. أولا قبل أن نخوض في نوع الولاية لابد أن نفهم ما هو عقد الولاية أصلا. عقد الولاية للوالي يكون على ماذا؟ أول وظيفة وأول مقصد للولاية كما نص على ذلك أهل العلم، كما قال إمام الحرمين وكما قال النووي وغيره أهل العلم واجمعنا على ذلك رحمك الله، أن أصل الولاية لحفظ الدين. يبقى الخليفة جاي لإيه؟ يحفظ الدين ويقيم الحدود في الأرض والشرائع، شرائع الله عز وجل في الأرض، ويؤمن الناس ويحفظ حقوق الناس. يبقى عقد الولاية على إيه؟ يحفظ دين المسلمين على المسلمين، ويقيم حدود الله وشرعة الله في الأرض، ويجاهد من أجلها، ويحفظ دماء وأموال المسلمين ويؤمنهم. هذا عقد الولاية. واضح؟ فالخليفة البار هو الذي يقوم بذلك، زي الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. شفت أبو بكر؟ أرأينا أبو بكر رضي الله عنه قاتل أهل الردة ليه؟ مانع الزكاة، شعيرة من شعائر الدين، لا يجوز أن تعطل الزكاة، لابد يؤدوا الزكاة، وقاتلهم على ذلك. يحفظ الدين وشعائر الدين، أصل عقد الولاية. داء البار حكمه ما سبق، أنه لا يجوز نزع يد الطاعة منه، وله السمع والطاعة المطلقة على المسلمين ما لم يأمر معصية، وله إيه؟ السمع والطاعة. والأحاديث الكثيرة جدا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اسمعوا لهم وأطيعوا، اسمعوا لهم وأطيعوا، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، إلى غير ذلك، تنص على أن الأمير البار الذي يقيم الشرع لا يجوز لأحد أن يعصه في أمر أمره إلا أن يكون معصية لله جل وعلا، له السمع والطاعة. الخليفة الفاجر مسلم فاجر، مسلم فاجر ظالم فاسق، ما حكمه؟ حكمه له السمع والطاعة وتؤدي له، والدليل على ذلك الأحاديث كثيرة جدا، نحن نقتصر على ما ثبت عن النبي على الواضح من الدلالة اللي فيه بيان غور وظلم هذا الأمير مسلم، لكنه فاجر ظالم جائر. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم من؟ الذين تحبونهم ويحبونكم، وشرار أئمتكم ويصلون عليكم أي يدعون لكم وتصلون عليه، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. دول شرار الأئمة. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا، صلى الله عليه وسلم، ما أقاموا فيكم الصلاة. ما أقاموا فيكم إيه؟ الصلاة. ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله، اكرهوا عمله، ولا تنزعوا يدا من طاعة. واضح الحديث؟ حديث الآخر: قال صلى الله عليه وسلم: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ومن رضي ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. قال: لا إيه؟ ما صلوا. ده المسلم الفاجر. لكن عاوزين بقى من كلام السلف، احنا اذا اختلفنا الان في شيء نرد الى من؟ الى سلفنا الصالح، لان حديث النبي اختلفنا فيه، يبقى نرد لمين؟ لكلام السلفين او بالاصاله. وعندما نقول السلف مش مشايخنا اللي عايشين بين ايدينا، هؤلاء لا يؤمن عليهم الفتنه وهم يخطئون ويصيبون. واضح الكلام؟ انما سلف صحابه. احنا بنقول سلفيين، سلفيين يعني ايه؟ منهجنا اتباع السلف. الشيخ فلان قال، الشيخ فلان عاد، الشيخ الفلان ينزل عليه وحي؟ لا. الشيخ الفلان معصوم من الفتنه والزلل؟ لا. قال ابن مسعود: من كان مؤتما فليأتم بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. إذا كنت هتأتم، شوف من سلفك اللي مات وراحوا، أنا لا، خلاص مات وشهد له بالإمامة وما عرف له زلل، والزلل معروف اللي عنده، فنأخذ من عنده الصواب. أما الحي ممكن يزوق الكلام، ممكن يقول كلام بفهمه، وممكن يفتن. عمران بن حطان في صحيح البخاري من التابعين، كان من أهل السنة ومدافع عن أهل السنة، تزوج امرأة من الخوارج عشان يهديها إلى مذهب أهل السنة، فلما تزوجها ضلته، وبقى من أشد أعداء علي رضي الله عنه، وقال شعرا في قاتل علي: فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة. وإذا كان مخطئا في كلام ورجع عنه، تأخذ أنت الخطأ وتمشي وهو رجع. لا، اللي يأتم بمن قد مات. سلفنا فين السلف؟ هل في تفسير للبر والفاجر هنا عند سلفنا؟ نعم. قال علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب، نقول علي بخلاص خليفة راشد، يقول: لابد للناس من إمارة بارة كانت أو فاجرة. لابد للناس من إيه؟ من إمارة. لابد يكون في أمير بارا كان أو فاجرا. قالوا له: هذه البرة عرفناها، يعني عارفين البر، فما بال الفاجرة؟ طب ليه الفاجرة؟ طب برة وخلاص. قال رضي الله عنه، من هو بقى الخليفة اللي هو فاجر، الولي الفاجر اللي احنا بنقول لا يجوز الخروج عليه؟ من هو الذي يقوم هذه الأشياء اللي احنا قلنا عقد البيعة عليها وعقد الخلافة عليها؟ قال علي رضي الله عنه: يؤمن بها السبل وتقام بها الحدود ويجاهد معها العدو ويقسم بها الفيء. زي ما كنا التاريخ كله، الحجاج ابن يوسف هذا من أظلم الناس، قتل من الصحابة ما قتل وقتل ومن التابعين ما قتل، لكنه ولي شرعي لأنه كان بيقيم حد وشرع الله عز وجل والحدود في الأرض، وهو ظالم جائر فاسق ما عرف الناس أظلم منه. يبقى مراد السلف هذا كلام علي أن الولاية الفاجرة والمسلم الجائر الفاسق الذي لا يجوز الخروج عليه هو الذي يؤمن السبل ويقيم الحدود ويقسم ويجاهد ويقيم الجماعة ويقيم الصلوات كما قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الصورة الحية اللي احنا عايشينها، المشكلة ليس الفقيه من علم الحكم، إنما الفقيه من أنزل الحكم على واقعه. الشافعي فقيه، لما الحكم يعرفه في الكوفة وفي بغداد وفي العراق، كان له مذهب لواقع الناس. عندما جاء إلى مصر تغيرت الفتوى لواقع الناس. فالفقيه ليس فقط الذي يعرف الحكم، إنما الذي يستطيع أن ينزل الحكم على الواقع. ولذلك قال بالنسبة كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالنسبة للحالة اللي احنا عندنا اللي هم الحكام بتوعنا اللي عايشين معانا، هل ينطبق عليهم هذا الكلام؟ لا. قال أهل العلم: وأما من عطل منهم شرع الله ولم يحكم به وحكم بغيره فهؤلاء خارجون عن طاعة المسلمين، لا طاعة لهم على الناس، لأنهم ضيعوا مقاصد الإمامة. مقاصد الإمامة اللي احنا قلناها هي ايه؟ حفظ الدين وإقامة الشعائر وتأمين السبل وتأمين الناس، فإذا ضيعوا هذه الأشياء فقد خرجوا من طاعة الناس. قال: لأنهم ضيعوا مقاصد الإمامة التي من أجلها نصبوا واستخلفوا واستحقوا السمع والطاعة وعدم الخروج، ولأن الوالي ما استحق أن يكون كذلك إلا لقيامه بأمور المسلمين وحراسة الدين ونشره وتنفيذ الأحكام وتحصين الثغور وجهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة ويوالي المسلمين ويعادي أعداء الدين الذين، فإذا لم يحرص الدين أو لم يقم بأمور المسلمين فقد زال عنه حق الإمامة، ووجب على الأمة متمثلة في أهل الحل والعقد الذين يرجع إليهم تقدير الأمر في ذلك. جميل. إيه تقدير الأمر في ذلك؟ إيه يعني مثل هذا الذي لم يطبق الحدود ولم يؤمن الناس في شعائرهم، مثل هذا يجوز الخروج عليه ولا بد من منابذته. لكن لأهل العلم قول، ودي فرق بين لازم نفهمه آخر، فرق بين الحكم وبين الفتوى. يعني ممكن يكون في حكم بالجواز لكن الفتوى لا يجوز. ازاي الكلام؟ يعني ممكن حكم أكل الميتة، ما حكمه؟ حكم أكل الميتة حرام، ده حكم. طب الفتوى ممكن شخص نقول له كل ميتة لأنه يموت. وضحت؟ يبقى في فرق بين فتوى وبين. فأهل العلم على أنه لا يخرج عليه بالسيف، يعني إذا قدروا الأمر، إلا بشروط وضوابط. إلا بإيه؟ بشروط. الشرط الأول أن يكون هناك القدرة على عزله. يعني أنا ما كنتش أعزل كده زي إخواننا في ليبيا كانوا عزلة وهو معاه الدبابات والطائرات والبحرية والخارجية والداخلية، ها، وبينسب فيهم ويقول لك أنا أنشيلك بالسيف، فين أنت مالك؟ واضح؟ يبقى عندك القدرة أولا. الثانية أن تأتي بمن هو أصلح ليقيم أمور الدين، إنما هتشيل ظالم وتجيب ظالم مثله يبقى إيه الفايدة اللي حصلت؟ يبقى فقيه على ما حال. إذا توفر الشرطان يقول أهل العلم يقول، لكن أهل العلم يقولون لا يجوز. لماذا؟ درءا للمفسدة المتوقعة. ولذلك الشباب يقول لك أنت بتقول ما ممنوع الخروج، أي ممنوع ليه؟ لأن اللي حدث في مصر يا شباب رحمة من الله بنا، وهذا لم يكن في حسبان أحد، إنما هو فضل الله عز وجل. لو نفذ قوات الجيش أمرا عسكري وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة لمات ألوف في لحظة بضرب الدبابة، بل ممكن يوصل عدد الملايين. وأمامنا حادث شاهد الآن، ليبيا، من يسأل عن هذه الدماء؟ العالم الذي يفتي الشباب يخرج لهذا ويحدث لهم مثل هذا، يوم القيامة يتعلقون برقبته. الله عز وجل سبحانه وجل وعلا يسأله: لما أفتيت هؤلاء وأزهقت هذه الدماء؟ نجيب نموذج من عند سلفنا الصالح كيف كانوا يتعاملون مثل هذه الأمور. الحجاج بن يوسف معروف من جوره وظلمه، خرج بن الأشعث عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث وهو والي سجستان، قال: هذا ظالم، لابد من الخروج عليه. وأيده من؟ جل التابعين، يعني أئمة من التابعين، سعيد بن جبير، مسلم بن يسار، أبي العلاء بن عبد الله بن الشخير. يقول أهل التراجم: لم ينجو من فتنة ابن الأشعث في البصرة إلا اثنان، مطرف بن عبد الله بن الشخير ومحمد بن سيرين. لم ينجو منها إلا من؟ اثنين من التابعين، من أفضل التابعين. ها لما خرجوا معهم لقتال ابن الأشعث، ماذا حدث؟ حدث يوم الجماجم، قتل مئات ألوف، قتلوا. ومن أفاضل الناس القراء والأئمة من التابعين مات وسفكت دماؤه. ولذلك كان مسلم بن يسار عندما يذكر من الحسن البصري، الحسن البصري كان ينهاهم، الحسن البصري كان ينهاهم. ومطرف بن عبد الله بن الشخير لزم بيته وعمل بما فهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلزم بيته في الفتن، فلم ينجو أحد إلا هو. وكان أرجح الناس عقلا مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله، لأنه لم يخرج. كان مسلم بن يسار لما بيذكر يبكي بكاء شديدا، ويقول أهل العلم: لولا خروجه في فتنة ابن الأشعث لكان أفضل الناس وكان أعلى من الحسن بمراحل، لكن لما خرج وضع بيننا يسكت. ولما عصم الله الحسن البصري رفعه الله، فكان الحسن البصري رحمه الله. يبقى فتوى أهل العلم بأنه لا يجوز الخروج عليه، مع أنه يباح إيه؟ عزله لجوره وظلمه وكذا، هذا لدرء المفسدة. لكن ما حدث في مصر هذا لا مقياس، لأن هذا شاذ. والأصل المتوقع وإحنا غلبة الظن أن يحدث مثل ما حدث في ليبيا، وكما يحدث الآن في ليبيا في اليمن بدأ يحدث. واضح الكلام؟ يبقى فهمنا مسألة الخروج، وليه العلماء بيقولوا ما تخرجوش، والجماعة اللي بيقولوا انتوا بعد ما خرجوا جايين تاخدوا، ناخد ايه؟ هي مصر لكم انتم؟ مصر لكم انتم وحدكم؟ من الذي كان يناضل على المنابر ويعلم الناس الدين طوال السنوات والسنين كي تقولوا جايين الان؟ ايش ايه جايين الان؟ نترك لك مصر؟ لا نشرب من ماء النيل؟ ما حدث هذا رحمة من الله عز وجل، ربما بدعاء من لم يخرج معك كان ممكن يحدث لك مثل ما يحدث في ليبيا الآن. فهذا بالنسبة لمسألة تأصيل الخروج ودي أنواع الحكام. أما الحاكم، مع أننا لم نكفره، دي تتنبهوا إليها يا شباب، مع أننا أنه لم ضيع الحقوق الحدود ولم يحكم بغير وحكم بغير ما أنزل الله، إلا أننا لا نكفره. ليه؟ لأنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضحة دي؟ فمسألة جواز الخروج عليه، جواز الخروج ومنعه أهل العلم الكذا، هذه لا تمنع أننا نقول ليس بكافر. لبعض الناس يظن أنه إذا لا يكون خروج إلا على كافر فقط، لا، أو الناس بتكفره، لا، نبرأ إلى الله جل وعلا من تكفيره، نبرأ إلى الله من إيه؟ من تكفير. ومن برأه نبرأ من قوله، ومن كفره نبرأ من إيه؟ من قوله. واضح الكلام؟ وكذلك لا نعادي، ملحوظة يا شباب عشان تكونوا على منهج السلف وتكون عندكم فقه الخلاف، كما قلت وقدمت في بداية الأمر أن هذه نازلة وستختلف الاجتهادات. مثلا أخونا الشيخ هشام، أخونا والشيخ هشام، أننسى جهده في الدعوة لخطأ قاله؟ لا أبدا. أن يضلله؟ لا، نبرأ إلى الله ممن يضلله أو يتهم بشيء، إنما نقول أخطأ وكلامه منضبط 100% على الحاكم الشرعي الذي له ولاية شرعية 100%، لكنه الحكم لم ينزله على الواقع واقعنا. وهذا كلام أهل العلم، وهذا كلام السلف، وهذا كلام علي في بيان البر والفاجرة ومن الجائر والإنكار، وأن الخروج بالقول ليس خروجا كما عليه الأكثرية، وأن هذه المسألة فيها خلاف. نعم فيها خلاف، وذكرنا الدليلين وجمعنا بين الأدلة بالقاعدة الأصولية أن العام إذا جاء خاص بنفس حكم العام لا يخصصه، إنما يقويه ويؤكده، يقويه ويؤكده. مثال أقول لك، أكرم الطلبة دي إيه؟ حكم عام. وأقول لك أكرم محمود، لأن محمود من إيه؟ من الطلب، يبقى معناها ما تكرمش ولا واحد إلا محمود. يبقى فهمنا إذا جاء ذكر بعض أفراد الخاص بحكم يوافق العام لا يخصصه. هكذا جاء في مسألة الخروج بالقول، وهذا جمع أهل العلم ولا يعد قولا. أما استدلالهم بعند وب يعني عنده، ثم إن كمان العندية ديت ممكن كمان يأتي عليها شبهة وإشكالية، وهي إن الفضائيات عنده مش كده، اللي خرجوا وأنكروا ما عنده لأنه شايفهم شايفين، واضح. لكن هي مسألة العلنية اللي فيها، هذه نقول جائزة، والأهل العلم قالوا إن المسألة في السر مع من يقبل النصيحة، مثل من؟ عياض بن غنم، دي جمع تاني، مثل عياض بن غنم يقبل النصيحة ولي ينفق، ومثل عمر يقبل النصيحة، مثل الأئمة دول يقبلوا النصيحة. أما من كان لا يقبل النصيحة فيجوز العلن عليه والإنكار عليه. هذه بالنسبة لمسألة الخروج ومسألة، وإن شاء الله لفقرنا مسألة اتباع الحكم غير ما أنزل الله، أنا هنكلف، كنت عاوز واحد غايب أكلفه ببحث، تبلغه يا أخي خالد أخوك عمرو، تكلفه بهذا البحث، يجيب أقوال السلف مش الخلف في حكم من حكم بغير ما أنزل الله، عشان مسألة الحاكمية إن أي واحد يقول كلام في الحاكمية نقبله جملة وتفصيل، لا، لابد نبحث، نرجع لأصولنا سلفنا، نشوف السلف قالوا فيها إيه. إحنا أعلم ولا ابن عباس بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وبكلام الله؟ يعني إحنا لا تعصب لشخص ولا حزبية لشخص، نحن أهل منهج، أهل دين، نعبد الله عز وجل به. قال الله، قال الرسول، قال سلفنا الصالح، قال سلفنا الصالح. عندنا أقوال السلف وجمهور السلف في تفسير الآية الكريمة، مطلوب البحث، ابحثوها، كله يبحث ويقرأ ويجيب كلام السلف. لا تكن عقيما مقلد، المقلد هذا قال أهل العلم فيه، المقلد هذا مثل إيه؟ مثل الدابة يقاتل، يعني يقد كده بالسلبة من رقبته. لا، لابد تفهم الدليل، وفين الدليل تمشي مع الدليل وتفهمه، إنما تقول فلان قال وخلاص، لا، لا يقبل هذا الكلام من أي أحد كان، ولا من مالك كما قال مالك عن نفسه كل الناس يؤخذ منهم إلا من؟ إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى والمسألة، ولذلك احنا أنا بقترح إن شاء الله إن احنا ندرس معا إن شاء الله تبارك وتعالى، هنجيب رسالة في السياسة الشرعية، ندرس رسالة في السياسة الشرعية ونخلي الدروس متوالية، نفهم السياسة الشرعية دي وأهل العلم قالوا فيها إيه، وشروط الإمامة وشروط السمع والطاعة، ومتى لا يسمع ولا يطاع، ومتى يخرج ومتى لا يخرج، واضح؟ دي ندرس فيها رسالة إن شاء الله أو كتاب في حقوق إسلام. حتى لا يطول المجلس، لأن احنا بعد العشاء وكويس ان احنا في الشتاء. اخر شيء هي مسألة الانتخابات، لان دي تتعلق بما اعلنوا عنه ان الدرس عن التعديلات الدستورية، مسألة تكوين حزب سياسي والدخول في البرلمان، هل هذا يجوز شرعا أو لا يجوز؟ واضح؟ أولا في شيء أصل لابد أن أصله، أولا أن في ظل الخلافة الإسلامية لا أحزاب ولا تحزب، إنما هو الخليفة والسمع والطاعة وأهل الحل والعقد، واضح؟ لكن ما فيش خليفة، في النظام الآن اللي هو ده، هل يجوز دخول البرلمان وتكوين أحزاب؟ من أول شيخ الإسلام تبدأ الكلام ده، الكلام ده يبدأ من أول شيخ الإسلام. وليه شيخ الإسلام بالذات؟ شيخ الإسلام رحمه الله لأنه مجتهد، وهذه المسألة مسألة اجتهادية، يعني تحتاج إلى اجتهاد. وشيخ الإسلام قالوا فيه مجتهد مطلق، يعني ده يحق له أن يكون إمام مطلق يجتهد رحمه الله. هذا كلام لا أقرأه كله، إنما أقول لك موضوعه وتبقى ترجع إليه، إنما فيه ما يفيد المسألة، حكم دخول برلمان أو ترشيح. قال وسئل عن رجل تولى ولاية لظالم اقطاع ويأمره بجباية من أموال الناس، يظلم الناس يظلم الناس، قال ولكني أخفف عنهم، فهل أنا آثم فيما أأخذ منهم ولو تركت مكاني؟ وهل يجب علي أترك المكان؟ ولو تركته لجاء من هو أظلم مني يصيد الظلم، يعني هو معترف أن في ظلم، لكن لو تركت المكان سيأتي من يزيد الظلم على الناس ويأخذ منه بزيادة. ماذا قال شيخ الإسلام؟ قال له مجمل الكلام يعني، بل أنت محسن ومثاب عند الله بما تخفف على الناس من الظلم، وأحيانا يجب عليك أن تبقى مكانك، أن أنت تكون في وسط هذا المكان لتخفف الشر والظلم عن الناس، لتخفف الشر والظلم عن الناس. كما وضرب مثال بولي مال اليتيم، ولي مال اليتيم، ولي مال اليتيم إذا دفع منه جباية أو دفع أموال ضرائب أو غير ذلك، هذا الذي يدفعه من مال اليتيم نعم، لكنه يحمي به باقي مال اليتيم، فأجاز له. وهذه المسألة مبنية ليست على، إنما مبنية على مسألة المصالح والمفاسد، وكما هو معلوم قاعدة أصولية أن إذا تزاحمت المفاسد يرتكب إيه؟ الأدنى، وارتكاب أيسر الشر لدفع أشد الشر مبني على هذا، فأجازوا للرجل الصالح. وفتوى اللجنة الدائمة، اللجنة الدائمة شيخ الإسلام وعبدالله الفقيه وغيره وصالح المنجد وغيره على أنه يجوز الدخول في البرلمانات للرجل الصالح الذي يدفع شر أو يحقق مصلحة للناس، وإذا جاء غيره أفسد. وعلى هذا يجوز لنا المشاركة في الانتخابات لما نراه من مصلحة ستتحقق. أما قبل لماذا؟ السؤال بقى اللي يأتي، طب لماذا قبل كان ممنوعا؟ وكنت أقول لأن قبل كان هناك قبضة حديدية والظلم سائد والمصلحة لم تحقق، وسيدخل شخص في شر لا يخرج منه ويتحمل فيه إثم، واضح؟ فذلك كان بقولك فيك بس نيتنا، لا، وانت اذا لم تذهب لتغير ويكون لك تأثير فعلي فلا تذهب. ولذلك كانت الفتوى بأنه لا تذهب، اما الان فنذهب. والمشايخ افتوا بذلك واجتمعوا تقريبا على هذا كلهم، حتى في القاهرة اجتمع الشيخ مصطفى، الشيخ محمد حسان، الشيخ يعقوب، كان معهم الشيخ وحيد، كان معهم الشيخ عبد الله شاكر، دو في القاهرة، وفي جبهة تانية على رأسها الدكتور نصر فريد واصل المفتي السابق ونائبه الثالوث، ومشايخ اسكندرية ومشايخ القاهرة، وأكثر من 80 من الدعاة وطلبة العلم في هذه اللجنة أيضا أفتوا بذلك بجواز الدخول. آخر مسألة اللي هي يوم السبت بقى المهمة اللي احنا محتاجين نفعلها شوية وننشرها، وهي مسألة الانتهاء من التعديلات الدستورية في المواد التي ذكرها، الست مواد اللي غيرت والمادة التي أزيحت، و والمواد التي أضيفت. الآن الفتوى على أنه ينبغي أن نذهب جميعا للتصويت بنعم لهذه التعديلات لما من وراء ذلك من مصلحة ودفع مفسدة. وهذه المواد لا أريد أن أخذ تفاصيلها، تفاصيلها طويلة وندعى أن تقرؤوها أو تجمعوها، لكن هي إجمالا ماذا فعلت؟ حذفت قانون الإرهاب، ما فيش مسألة الإرهاب وتتبع الإرهاب. ثانيا قيدت سلطات رئيس الدولة، قيدت سلطاته، لم يعد له سلطة على الانتخابات وعلى فترات الرئاسة وما شابه ذلك. قيدت سلطة مجلس الشعب فيما كان سيد قراره، ما عادش سيد قراره، يعني لو في عضو مزور وطعن فيه فرد المسألة للمحكمة الدستورية تحكم عليه. ولو كان الأخ أخونا القاضي قال أن يا ليت أن هذه بدل ما لجنة المحكمة الدستورية لنا أعلى قضاء في مصر تنزل إلى المحكمة القضائية، بس يكتفي الحكم القضائي فقط، إنما الدستورية ديت عالية شوية، فجعلوا السلطة للمحكمة القضائية، إذا حكمت أن عضويته بطل يبقى باطل، وما يستنى يقولك إيه المجلس سيد قراره. كان الأول ياخدوا أحكام ورئيس المجلس يقول له المجلس سيد قرار، العضو فلان الفلان ابن فلان زي ما هو عضو فلان وفلان، فأزيحت. وقيدوا فترة الرئاسة وحطوا شروط لرئيس الجمهورية أن الفترة الرئاسية 4 سنوات وتجدد لمرة واحدة، يعني ممكن يزيد علينا كام؟ 8 سنين، يبقى 8 سنوات، إنما يفضل طول الأبد دي ما شالوها. هل هذه شرعية؟ لا ليست شرعية، لكن في ظل النظام اللي هم عايشين فيه هي أقل شر من الأولى، أقل شر من إيه؟ من الأولى. واضح؟ إلى آخر التعديلات التي عدلوها، لكن كلها في مجملها فيها حسنات. وأجمل ما فيها أن هم كما كانوا وعدوا، وهذا حق يعني اللي هو الرئيس اللجنة المستشار طارق البشري، أنه هو قال لا مساس بالمادة الثانية، لا مساس، ما لهاش دخل، أن مصدر التشريع منين؟ من الإسلام. الإسلام هو مصدر إيه؟ المصدر التشريع. واضح؟ هذه لا مساس بها. لكن الآن حبيقول ليه نصوت بقى ونذهب للتصويت ونقول نعم؟ لأن في ذلك مصلحة، لأنه بعدما يتم التصويت وبالموافقة على هذا الدستور وتعديله سيتم تشكيل انتخاب مجلس الشعب، فإذا تم مجلس الشعب ستختار لجنة تأسيسية من مجلس الشعب والشورى، هيكون مجلس الشعب والشورى. هذه اللجنة هي التي ستضع دستور جديد لمصر. طب ليه بنقول احنا بقى ايه الفايدة اللي تعود؟ الآن من عندهم وازع ديني ويطلق عليهم الإسلاميون يدخلون الآن مجلس الشعب فيكونون أغلبية فيصيغونهم، لأن هتكون اللجنة التأسيسية من الأعضاء، فيضعون دستورا إسلاميا. لكن الرافضين من؟ سمعتم بالأمس هنا في اتحاد الأطباء والصيادلة العلمانيون الليبراليون مع النصارى يقولون لا وألف لا، لابد أن نعمل دستور الآن حتى لا يكون القول لأهل الإسلام وللمسلمين في هذه البلد. فهمتم ليه بيقولوا لا امبارح هنا؟ كانوا يقولوا لا لماذا؟ علشان يوقفوا هذا، مش عاوزين تعديل، عاوزين تغيير كامل للدستور علشان ما يعطوش فرصة، لأن هم عارفين أن هم غير مهيئين الآن أن هم يدخلوا مجلس الشعب بقوة مثل التيار الإسلامي الكبير الجارف، وهذا أصل مصر، بلد إسلامية وعندها إيمان والناس اللي فيها مسلمين. انت لو سألت الرجل أي رجل في الشارع يقول لك دينك، يقول أقاتل من أجله. فإذا كان الأكثرية أهل الإسلام هيضعه هذا الدستور فلن يكون هناك مساس بهوية مصر أنها بلد إسلامية وأن دستورها مستاق من شرعة الله. ولينبغي الآن اللي احنا بنحس عليه ونهيب به ونناشد به أن يوضع دستور من أهل العلم بالشريعة يحاكي هذا دستورهم لكن موافق للشريعة تماما، ويستفتى عليه ويعرضوه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة ويتم قبوله. يبقى هذا منتهى ما نريد. التعديلات وما فيها فيها مخالفات للشريعة نعم، لكنها أقل مفاسد علينا من غيرها ودفعت شر عنا. ولذلك نقول إيه؟ ينبغي أن نقول إيه؟ نعم لهذه التعديلات حتى ننتهي من هذه المسألة، من هذه المرحلة، ويتم تشكيل مجلس الشعب، مجلس الشورى، ويكون أغلبيته من أهل الديانة وأهل الصلاح، فيضعون دستورا يوافق الشرعة. ثم بعد ذلك يأتي هذا الرئيس الذي سيكون، ونسأل الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا، ونسأل الله عز وجل، وهذا مطلبنا، يعني مطلبنا أن يجعل الله عز وجل خلافة راشدة تعود إلينا، اللهم آمين، على منهاج النبوة وعلى شرعة الله عز وجل. هذا المطلب السامي الذي ينبغي أن نحرص عليه ونعد له العدة من الآن، أن يكون هناك خلافة راشدة، خليفة للمسلمين، رجل مسلم عالم بدينه يطبق شرع الله عز وجل في الأرض، حينئذ يسعد الناس. النصارى أنفسهم سيسعدون بهذا الشرع، لأنهم سيؤمنون ويأخذون من الحريات ما لا يحلموا به، وما علموا حرية أو راحة إلا في ظل شرعة الإسلام. ماذا أخذوا من العلمانيين؟ ماذا أخذوا من غيرهم؟ لن يأخذون إلا الوبال والدمار. أما من أهل الإسلام الذين يعرفون الحقوق ويعرفون قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من ظلم معاهدا لن يروح رائحة الجنة، من ظلم معاهدا لن يروح رائحة الجنة. نعرف كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فسينعمون في ظل شرعتنا. هذا باختصار وكلام في هذه المسائل. ولو في أخ عنده إشكال أو سؤال، نفتح الآن المجال لربع ساعة للي عنده سؤال أو استفسار، إن كان في الإمكان الجواب نجاوب، إن لم يكن في الإمكان الجواب نرجئه للبحث. شيخ محمد، يقسم على الدستور، يعني نعم، لكن هنا تحمل أقل المفسدة، وإذا تزاحم عدم المفسدة للمصلحة المترتبة على ذلك. ولذلك لم أخبركم أن أهل العلم اجتمعوا وقالوا أنه لا يرشح أحد من أهل العلم ولا الدعاة نفسه في هذا، لأنه سيركب مركب هيكون فيه القول الوسط وقول السياسي وقول المداهن، وهذا لا يليق بأحد من أهل العلم ولا من الدعاة أن يكون من المرشحين أنفسه. إنما يختار من أهل الصلاح، الناس أهل المساجد اللي يخاف الله عز وجل ويعرف عنه الصلاح، ونرشحه وندعمه حتى يكون في هذا الصف فيأتي بالخير للمسلمين حتى يتحول الحال إلى الأحسن بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا فقه الحال اللي احنا فيه، يعني خير لنا أن ندخل هذا المعترك أم نتركه ويولى علينا العلمانيون والليبراليون والنصارى، ويبقى الرئيس جمهورية مصر العربية نصراني أو على غير ملة الإسلام، أو يكون، ما هو الدستور لا يمنع على فكرة، يعني الدستور لا يمنع أن يكون نصراني، لكن ممكن حتة الشريعة الإسلامية دي توقفه، واضح؟ والآن شايفين معتصمين وعاملين، فإحنا بنقول للشباب اهدوا، خلينا نعدي الأزمة، لا نصير فتن. هم نعم أقلية ولا يؤثروا في الأكثرية، يعني لو ما نشوف إيه جاب 4 مليون 5 مليون في جنب 80 مليون، إيه يسوي 4% 5%؟ هم دول الأغلبية اللي هيطبقوا علينا الكلام، هم يعيشوا في ظل أمننا وأماننا وشرعتنا، خير الله. فهذه مفسدة من المفاسد لكنها ترتكب للمصلحة، كما جوز أهل العلم مثلا جواز الحلف بالله لإنقاذ رجل من القتل، مش يجوز؟ رجل سيقتل مطلوب وهيقتل ظلما، فتحلف بالله أنه مش هنا، تحلف ولا متحلفش؟ تحلف. ليه؟ لأن في درء مفسدة أعظم، درء مفسدة أعظم. نعم، وضحت مسألة الخروج، وصلت مسألة المظاهرات، هي من أصلها ممنوعة، لماذا؟ للمفاسد التي وراءها، لكن ان اللي حصلت عندنا ديت فلتة خلاص، يعني ما حدش يحلم بها. ولذلك قالوا ما حدث في مصر لا يكون في العالم، ما مستحيل، قالوا هكذا. ولذلك قالوا في الغرب يدرس، عاوزين يدرسوه في الغرب، يدرس في الغرب كيف يكون الاحتجاب حتى يوصل، لأن ده ما يتخيله أحد. وحتى لو خطط الغرب لمثل هذا في بلادنا خططوا ليكون مثل ليبيا، يخططوا مثل، إنما يأتي بهذه الصورة لم يتوقعه أبدا. فهذا من إيه؟ من فضل الله ورحمته بنا سبحانه جل وعلا، من فضل الله ورحمته، فله الحمد وله الشكر على هذه النعمة، نعمة عظيمة أن حقن دماء أهل مصر. ونسأل الله عز وجل أن يحقن دماء إخواننا في ليبيا وفي فلسطين وفي العراق وفي اليمن وفي أفغانستان وفي باكستان وفي كل مكان، وفي الصومال وفي السودان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم حكم فيهم خيارك يا رب العالمين، وابعد عنهم شرارك يا رب العالمين، وحكم فينا كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.